إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل الكلام عن الفتن، و كنا بنتكلم المرة فاتت عن حادثة الإفك وبينا فيها، وفي فتن كثيرة وقعت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، منها حادثة الإفك ومنها ظهور أول بذر الخارج. دي من الفتن اللي ظهرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد يعني من حادثة الإفك أيضا ظهور أول بذر للخارج، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: أتى رجلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين، وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها ويعطي الناس، فقال: يا محمد اعدل يا رجل. فقال والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم، وكان في ثوب بلال رضي الله عنه فضة، ولو كانش عندهم الأوراق المالية بتاعتنا كانوا يتعاملوا بالذهب والفضة، فبدأ يقسم الغنائم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل عربي وقال: يا محمد اعدل. ما قالش بقى يا رسول الله ولا حاجه خالص كده، مجرده يا محمد اعدل. فقال: ويلك ومن يعدل اذ لم اكن اعدل، لقد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل. شوفي الرد كمان العظيم، الواحد بيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الامه وبيناديه كده باسم مجرد يا محمد اعدل، بدون اي القاب، بدون اي يعني تعظيم، ولا يا رسول الله. هو طبعا النبي الله جل جلاله بذاتي لم ينادي النبي قط باسمه ابدا، فيجي واحد من العام البشر ويناديه، فده دليل قسوة القلب وفجور النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهره أنه ناداه باسم مجرد، ولكن هو اعترض على أعدل، فقال: خبت وخسرت، من يعدل لم أكن أعدل. فقام عمر بن الخطاب قال: دعني يا رسول الله أقتل هذا المنافق، أقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، أني أقتل أصحابي، إن هذا أصحابه يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجيرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طبعا هتجد ألفاظ كثيرة جدا، لأن الحديث روية بعدة ألفاظ، وكان حاليا بالرواية هو يذكر كل الألفاظ، لأنه ده كان أول شخص خارج من الخارج، فده كان بذرتهم ونشأتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان خروج بالقول، خرجوا على الحاكم هنا بالقول وليس بالعمل، يعني كانش فيه سيف ولا حاجة، لكن مجرد الخروج بالقول عدا هو من أنواع الخروج. قال الأجري في هذا الرجل أو في الخوارج: والخوارج هم الشراء الأنجاس الأرجاس. يعني الشراء ليه قال عليهم شراء؟ شراء من اشترى، لأنهم سموا أنفسهم بهذا الاسم، قالوا: إحنا اشترينا الجنة بأن إحنا بعنا أنفسنا إلى الله في الطاعة. يا الله، كل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. كل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا. أشد إنسان خسران في الدنيا اللي هو ماشي في الاتجاه المعاكس، وماشي في الضلال، وماشي في الخطأ، ويحسن هو يحسن صنع. يعني هم سموا نفسهم بالشراء لأنهم يعتقدون إن هم على خير كثير جدا، وإنه باعوا نفسهم مقابل الجنة، لأنهم كانوا شديد في الطاعة، كانوا يصوموا صيام شديد وحج وعمرة وقيام، كل أنواع الطاعة كان يقوم عليها على وجه عالي جدا، زي اللي معنا في زماننا دلوقتي. تلاقي الراجل منهم ملتحي لغاية هنا، وتلاقي النساء منتقبات وشداد بقى في الصيام والصلاة والعبادة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا تتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني في وسط الصحابة بيقول لهم هؤلاء القوم، الناس دي هتخرج ناس منهم لما تقف، يعني الصحابة، كانوا الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وكل الصحابة، بيقول لهم لما تقف تصلوا جنبهم تحقروا صلاتكم جنب صلاتهم. يبقى صلاتهم كان شكلها ايه؟ يعني صلاتهم أقوى من صلاة الصحابة، وصيامهم أقوى من صيام الصحابة، يبقى في الطاعة كانوا قد ايه؟ شداد. ودي حتة مهمة جدا يا ريت تفهميها، ان العبرة مش بكثرة الطاعة ولا بكثرة العمل، لكن كما قال ربنا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحسن العمل ما كان صوابا خالصا، ما كان على السنة وكان خالصا، يعني كان على خالص لوجه الله. طيب ما دول كانوا على أعمالهم خالصة لوجه الله بس ما كانتش على السنة، فما نفعتهم هذه الأعمال اللي هي كالجبال. يعني الرجل يوقف يصلي أفضل من صلاة أبو بكر، يبقى ده شكله إيه ده؟ مين يقدر النهارده يصلي افضل من صلاه ابو بكر وعمر والصحابه؟ مين؟
مستحيل. لا دول كانوا بيصلوا النبي قال لهم كده، لو وقفتوا تشوفوا ما بيصلوا هتحتكر يا عمر ويا ابو بكر ويا صحابه، معنى كلامه يعني ملاش ما عدش اسمعنا بشرحك، انه هتقفوا انتوا كصحابه تحتكروا صلاتكم واعمالكم جنب هؤلاء عشان ما تختريش بكسره الطاعه، ولا تختار بحد بيكسر الطاعه وهو على غير الهادي. تقول يا نهار ابيض ده الشيخ ده كان بيصلي بينا اربع اجزاء وخمس اجزاء بالليل في رمضان، ان شاء الله يكون بشرع 10 اجزاء، لابد يكون على السنه مش كسر الطاعه. فهؤلاء الخوارج اللي هم خرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي وصفهم باوصاف، لازم تجمع الاوصاف دي من السنه عشان تعرفي هل انت فيكي صفه منهم، هل انا بحضر لحد عنده صفه منهم. ما ينفعش ان الدرس بالنسبه لي يبقى مجلس لطيف اسمع كلمتين، لازم اخرج بحاجه. صفات الخارج لازم تجمعيها وتعرفيها، وموجوده في الاحاديث وسهله، والكمبيوتر والنت مسهل كل حاجه. دي من صفاتهم شده الطاعه خلاص، بس مع سوء الفهم، ولعوذ بالله بيفهموا على مزاجهم بل هو يريحهم، اللي هو على مزاجهم يفهموا الحاجه مش على راحتهم ما يفهموهاش، لكن هم في الطاعه اشد من الصحابه، وبالتالي يبقى اشد منا يقينا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الامور عشان يقول لك لا ما تفطريش بكسر الطاعه، لكن علينا بالاتباع والتزام السنه، واعلمي ان اهل الحق في كل زمان ومكان قليلون مش كتير، وانت اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، أما أكثر الناس ولو حرصت مؤمنين. أعوذ من الشيطان الرجيم. وقال الله سبحانه وتعالى كل هل يستوي الخبيث والطيب، كل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، إلى آخر الآيات. فالشاهد أنه الكثرة مزمومة، فمش العبرة أن أنا أبقى عندي كثرة ولا يبقى عندي عدد ولا أبقى متبع الناس عندهم أعداد، المهم أن يهمني في الآخر أن أكون عندي ضبط الكلامي وأفعالي وعبادتي بالكتاب والسنة. هؤلاء خرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أول خروج بإيه؟ بالقول. إذا أنا عندي الخروج أقسام، وطبعا دي هنستفيد فيها في عقائد الفرق الضالة، ونبين أنواع الخروج. الخروج مش بالسنة أخرج على الحاكم بالسيف، لا أصدق الخروج بالقول. فده كان إيه أول خروج الخوارج كما قال أجري. والخوارج هم الشراد الأنجاس والأرجاس، ومن كان على مذهبه من سائر الخوارج يتوارثون هذا النسب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. فأول قرن طلع منه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم. إذن الأجري وعلماء ده طبعا من أكابر علماء السلف، اللي هو سلفي المذهب مش متمذهب، متبع للسنة ومتبع للكتاب. معروف طبعا أنه من أقوى العلماء اللي كتبوا في مسائل الاعتقاد، فهو صنف هذا وغيره طبعا علماء الأمة كلهم صنفوا كل من تكلم بكلمة هو يعتبر خروج. الكلام ده طبعا لما نقوله في ناس بيعجبهم الكلام، في ناس ما بيعجبهمش الكلام، ما الدين بقى على مزاجي يعني على هواية ما يطلبه المستمعون، اللي على مزاجي هاخده مش على مزاجي أرفضه، لا وياريت بقى أرفض واسكت، لا ده نرفض وطعم، دي مصيبة تانية بقى. أيضا من المصائب الأمور اللي ابتلي بها المسلمين واللي ابتلوا بها المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إن ظهور مدعي النبوة، ودي كارثة تانية وابتلاء تاني أصاب المسلمين، إنه شخص خرج يدعي النبوة. عهد النبي صلى الله عليه وسلم اتنين خرجوا يدعوا النبوة، العنسي ومسيلمة الكذاب، الاثنين ظهروا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. كان جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، وقدمها في بشر كثير من قومهم. فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ثابت بن قيس ابن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، قطعة جريد النخلة، عارفة النخلة بتمسكي منها عود كده وبتاع، عارفة جريد أكيد نعرف. طيب حتى وقف على مسيلمة وأصحابي أصحابي فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدوا أمر الله فيك، أو لن أتعد أمر الله فيك في رواية مسلم، ولن تعدوا أمر الله فيك، ولئن أدبرت لا يعقرنك الله، وإني لا أراك الذي أريت فيك ما رأيت. الحديث معناه النبي صلى الله عليه وسلم بيبين في حديث ابن عباس إنه مر وكان مسيلمة الكذاب في المكان النبي صلى الله عليه وسلم عدى عليه، فقال له يا محمد، قال جعل لي يا محمد، برضو كده شوف اللفظ، أول ما تلاقي كده حد يستهين بأهل الفضل والعلم تعرف المنافق. لا مش من أداب طالب العلم إنه يستهين لا بالعالم ولا بالشيخ ولا بالإمام بتاعه، فأول ما تلاقي حد كده بدأ يستهين بأهل العلم ويجرده من ألفاظهم أعلم إنه علامة منافق. فقال له إيه؟ اجعل لي يا محمد كده مش يا رسول الله، اجعل لي يا محمد الأمر من بعدك، اللي عدت لي الأمر من بعدك بعتك. لو أنت تخليني أنا تعلن دلوقتي في وسط الملأ وتقول لهم مسيلمة ده هو اللي هيتولى الخلافه بعدي كنبي، او يعني يبقى امره زي ما طلبش النبوه لكن طلب انه يبقى في مكان النبي صلى الله عليه وسلم. قال له لو خلتني كده، وفي جامع كتير بقى قادمها في 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 بشر كثير قدام ناس كتير، قال له والله لو كده كل اللي انا بقى واللي معاك دي هنبيعك على النبوه وندخل في الدين، لو ما بعتنيش لا خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا غضب غضبا شديدا، يعني مين انت اصلا عشان تيجي تفرض عليا ان انا بقى جماعه؟ عشان هو بيتعامل واحد من الله، الله سبحانه وتعالى بيامره يفعل هذا او لا يفعل ذاك. طبعا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال، وكان معاه ثابت ابن قيس ابن شماس، ومعروف ان ثابت ابن قيس ابن شماس من الناس اللي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه، وكان في ايده جريده كده عود من النخل، وقال له والله لو طلبت مني ان اعطيك دي الجريده دي مش هديها، مش ان انا اخليك من بعد خليفه، يعني الجريده كده مش هديها لك، لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين، بمعنى مين المنافق ومين الصادق. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الواحد لما في البشر العادي اللي عنده ايمان شويه وايمانه عالي بيبقى عنده نوع من النور البصيره، يدخل عليك الشخص كده تجيبيه بالفراسه وبالبصيره للمؤمن العادي، كيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الواحد يدخل على واحد كده على طول بتعرفي ده ايه وده ايه، الانسان الشخص المؤمن يعرف يصنفهم على طول، بيبانوا صاحب القلب السليم المريض المنافق الشكل بيبان. فتعجب وقال له يعني ازاي انت تطلب مني كده، ده انا مش هديك دي. وقال ولن تعدو امر الله فيك، او لن اتعدى امر الله فيك، في الرواية الثانية لن تعدى امر الله فيك، يعني انا عمري ما اغير ربنا سبحانه وتعالى امرني بيه وامرني بامر، مش انا هغير عشانك ولا هعطيك اللي انت عايزه مطلقا. وطبعا تعجب وقال له الا ان عكرت، لان ادبرت لا اكرمنك الله، لو انت ادبرت وخلاص ومش هتدعني على النبوه ومش عايز تدخل في هذا الدين وتعترف ان انا نبي، الله سبحانه وتعالى هيقتلك، وان انت يعني هتخيب وهتخسر خساره شديده بهذا الايه، هذا الكذب وهذا الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانك تملي شروطك على رسول الله. ازاي اصلا تملي شروطك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كفاك شرف ان انت دخلت في دينه، او ان انت تبقى مسلم، او ان انت اصلا تجلس مع رسول الله. فدي طبعا كانت الفتن الشديده، لكن برضو دي اشاره وبيان ودليل على ان المنافق في كل زمان ومكان، والمنافقين في كل وقت وحين، وان اهل النفاق واهل الحسد واهل الغيره من الافضل منهم موجودون، رغم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان افضل البشر خلقا وعلما ودينا وحنان، قولي بقى كل الصفات الجميله الجليله لربنا امتن عليه بيها موجوده فيه، ومع ذلك هذا الحاقد حقد عليه وما استكتر عليه انه هو عايز انه يعني يخليه خليفه بعده. طبعا كان رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في حديث ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما انا نائم رايت في يدي سوارين من ذهب فاهمني شانهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفقهما فنفقتهما فطارا. قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا كنت نايم في المنام شفت أن أنا في إيدي سورتين كده، فجاء الوحي قال أنفق فيهم فنفقهم كده، فلما نفقهم فطاروا يعني معناها أن محل أمرهم ولم يظهر، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي. النبي صلى الله عليه وسلم طال حديث في الصحيح لما استيقظ من نومه وبيقول للصحابة يعني أنا شفت كذا وكذا وأن أنا نايم والسورتين في إيدي وحاجة أوحت لي أنفق فيهم فنفقهم فطاروا بعيد جدا، فقال اتنين كذابين هيخرجوا من بعد. طبعا في إشكال هنا في الحديث، لو حد بيقرأ من طالب العلم ودماغه مركزة شوية هيستنكر لفظة فيخرجان من بعدي، لأنه يقول كيف يخرجان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أصلا خرج في زمن النبي وتكلم إليه وطلب منه الخلافة، والتاني أيضا عن سيء في زمان النبي ظهر، فكيف اللفظة يعني لا قال من بعد، يعني بعد ما ثبتت النبوة ومن بعد ما ظهر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هيخرج اثنين يدعون النبوة رغم انهم عارفين انه اخر الانبياء وخاتم النبيين بنص القرآن وبنص الاحاديث، ورغم معرفتهم الجازمة فيش اي شك انه اخر الانبياء ومعرفتهم الجازمة انهم مش انبياء، الا انه النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم ان في ناس هتخرج وتدعي النبوة، وبالفعل الاثنين ادعوا النبوة بعد ذلك العنسي ومسيلمة الكذاب. أما العنسي فقتل في زمن النبي، وأما مسيلمة الكذاب فقتل في حروب اليمامة، الاثنين قتل، لكن دي نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ودلوا. فدي برضو من الفتن اللي كانت في زمن النبي عشان الإنسان يطمئن، وزي ما قلنا في بداية دروس الفتن إن الفتن مش في زمان ولا في وقت معين، في كل زمان وكل وقت الفتن تختلف درجتها وتختلف شدتها، لكن ما في زمان ولا في حد يعني تسلم لحياة بدون فتن، ولو سلمت الحياة من الفتن لسلمت للرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن زي ما سلمتش للرسول صلى الله عليه وسلم ولا سلمت للصحابة، هل ممكن احنا نسلم من الفتن؟ مستحيل. فالعبره مش ان انا اتجنب الفتن او ان انا يعني اقول انا عايش حياه من غير فتن، طبعا اتجنب الفتن سعيد ما تجنب الفتن، لكن اقصد اذا وقعت الفتنه مش ان انا اقعد اندب جنب الفتنه، ازاي ان انا انجو من الفتن، كيفيه النجاه من الفتن، هي دي النقطه، مش ان انا عايش حياه بدون فتن، مش هيحصل. لانه كان في حد ممكن يعيش بغير فتن، كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابه والتابعين وهلأ الناس يعني الكبار، لكن كل زمان وكل وقت هيبقى في فتنه، بس كيف ننجو من الفتن. ايضا في زمان الصديق ابو بكر الصديق وقعت فتن ايضا، رغم ابو بكر الصديق ومكانته واللي هو فيه وكل ده، وقعت برضو الفتن في زمان ابو بكر الصديق. او قبل ما اتكلم عن فتن، او قبل ما اتكلم عن فتن وقعت في زمان ابو بكر، انا عايز اقول الاحداث اللي قبل تولي ابو بكر الخلافه على طول، يعني قراب تولي ابو بكر الخلافه اللي هو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الاول لما مات النبي صلى الله عليه وسلم حصلت طبعا فتنه شديده جدا وانزعاج شديد جدا، والناس اتزلزلت زلزالا شديدا، والمدينه كانت يعني بترتد كده من البكاء ومن العويل ومن الحزن ومن كل اللي بقى المعاني ممكن تقوليها لموت النبي صلى الله عليه وسلم. وليه ملان ده في الدنيا لو حد ليكي بس كده عزيز، اب ولا ام ولا حد كده انت شايفاه القائد او اللي انت بتستندي عليه وفقدتيه، قلبك ينخلع. فكيف الامه تفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ موضوع كان صعب جدا 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 عليهم، كما رات عائشه رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وابو بكر بالصنح، قال اسماعيل يعني بالعليه مكان. فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك ولا يبعثنه الله. أول ما عرف أنه مات عمر الخطاب قال والله النبي ما ماتش أبدا، وأن الله يبعثه، هيدا هو بس كده يعني تعبان بتاعه وهيرجع تاني وهيتكلم وهيبقى في وسطنا. عمر بيقول بعد كده أنه لما قال الكلمتين دول كان يقين بيقولهم، يعني قالوا له الرسول صلى الله عليه وسلم ميت وهو مش مصدق، يعني بيقول لك هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما ماتش ويقين ان هو بيقولها ويعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ماتش، مش قادر يستوعب. عمر بقوه عمر، بجلد عمر، بشده عمر، بكل بقى من علم عن عمر. عمر كان من الناس الشداد جدا جدا، بس شدته كانت في الحق، كانت شدته في الحق، مش شده في فظاظه ولا غلظه ولا سوء خلق، لا شده كانت في الحق، فكان موفق. وكانت هذه الشده اللي في الحق ما كانتش بتزعج حد، وكانت الناس بتقبلها لشدة إخلاصه رضي الله عنه. فكان شديد الإخلاص وحب الدين وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عندوش هدف تاني ولا في دماغه شيء يشغله ولا شغل يشغله غير رضا الله ورضا رسول صلى الله عليه وسلم. فكان بيحب النبي حب مهما نوصف حب عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة طبعا كلهم، بس عمر وبكر انهم كانوا أقرب اتنين للنبي، كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء الصحابة يقولوا جاء أبو بكر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع بكر وعمر، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع بكر وعمر، وراحوا يعني دايما داخلين خارجين مع بعض الثلاثه على طول. فالموضوع برضو اشد قربه من غيره، لازم النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارقه ابدا. حصلت حاجه من الهزه الشديده رغم قوه عمر وجلد عمر وايمان عمر. فليقطعن ايدي رجالا وارجلهم. فجاء ابو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال بابي انت وامي يا رسول الله طبت حيا وميتا. ابو بكر الصديق جه وعرف انه مات، فكشف على وش الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله. وهنا في مساله فقهيه، يجوز تقبيل الميت لا مانع ابدا، كشف عن وجهه وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال طبت حيا وميتا، يعني انت كنت طيب في حياتك وطيب في مماتك، ما فيش بقى العلامات اللي بنشوفها والعوذ بالله على الناس اللي بتموت العاديين او زي. لا لا طبعا اللي لقاه بقى الرسول صلى الله عليه وسلم هيموت، وتخيل وجهه يبقى شكله ايه. فقال تبت حيا وميتا وذي نفسي بيدي، لا يضيقنك الله، لا يضيقك الله الموتتين ابدا، لا يضيقك الله الموتتين ابدا، يعني هي موته واحده. وفي ناس ماتت مرتين، عندنا في القران احداث كثير زي اللي طلبوا بقره من ابراهيم من موسى عشان قلنا دبوا بعضها، واحيا الله الموتى، وانا ترى الذين خرجوا من ديارهم وحروفا حذر الموت فقال الله لهم موتوا ثم احياهم الى اخره. طبعا في ناس ماتوا صحي، مات اهل الكهف اللي هم ماتوا ورجعوا تاني. فعندنا ادله من القران كثيره انه الشخص قد يموت ويحيى تاني بمعجزه من الله سبحانه وتعالى. ابو بكر الصديق بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شافه ميت قال لا يذيقك الله موتتين، مش هتموت مرتين، هي موته واحده. ثم خرج فقال ايها الحالف على رسلك، بيتكلم على مين؟ على عمر. قال له على رسلك بالراحه، ما تحلفش قوي كده. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فمن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال إنك ميت وإنهم ميتون. وقرأ قول الله تعالى ومحمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. آيات في آل عمران. فسبحان الله قال فنشج الناس يبكون. نشج اللي هو صوت البكاء فيه تردد وسريع، عارف لما تعيطي كده تردد، شو صوت عالي جدا، بكوا بكاء شديد جدا لهذه الكلمة الوجيزة، ولكن فيها معاني عظيمة جدا، انه خلاص هو رضى بقضاء الله وان النبي صلى الله عليه وسلم مات واللي بيعبد محمد مات وانه الحي الذي يموت الله، وارضوا بقضاء الله ونستسلم. لكن مين مهما الكلام اتقال في مواقف معينة ما تقدريش تملكي فيها نفسك، وحق لهم هذا، ولا يعني ما فيش مانع ان الانسان يبكي عند موت عزيز او موت غالي وبرضه يتاثر، ولازم كان يتاثر لازم يكون، بس الشرط انه ما يفعلش فعل افعال جهليه، لان احيانا مع شده التاثر والالم والحزن على الفراق تصدر بقى افعال جهليه من شق الهدوم ولطم الخدود والصياح والنويح، كل ده لا يجوز. لكن لو انسان بكى لازم يبكي، اذا كان عمر نفسه ما تملكش نفسه نعمل احنا ايه يعني؟ طبعا موقف شديد جدا جدا، وهم الواحد يحكي غير لما يكون شاهد المشهد، ليس السامع كالرأي. يعني احنا نقول كده وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم ومات وكده بنتكلم، بس خلي لو انت في الزمن ده وقدامك النبي صلى الله عليه وسلم ومات، وده واحد كان مات قبليه يعني على ضعفنا يعني ما كانش يتحمل ابدا حاجه زي كده. فطبعا هم كان ابتلاء لهم شديد 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 جدا جدا ان هم يموت النبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم، وان هم ياخدوه يدفنوه في التراب، حتى قالت فاطمه هانت عليكم انفسكم ان تحصوا التراب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدرتوا كده تحطوا التراب وتدفنوه؟ وكانهم طب هيعملوا ايه؟ ما هو مفيش حل تاني. لكن هي من كتر الالم وفراقها كانت حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، هي بتحبه جدا الحقيقه، وهي كل بنايا كل ابناء ماتوا في حياتها الا فاطمه رضي الله عنها، ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نزل بالمسلمين كما قال شيخ الاسلام، نزل بالمسلمين اعظم نازله نزلت، حتى اوهنت العقول وطاشت الالباب واضطربوا اضطرابا شديدا. بيحكي يعني ازاي كانوا أكثر البوادي طبعا للأسف المنافقين في كل زمان ومكان ينتهزوا الفرص اللي فيها يطعنوا الإسلام، ده حال المنافق، ينتهز فرصة ضعف الأمة وخلل معين وشيء معين ويطعن في الإسلام، دي دوما حال المنافق. فلما حصل بقى موت النبي صلى الله عليه وسلم والأمة اضطربت وتزلزلت وحصل البكاء والدنيا كلها، عمر بقى بلغوا موقف عمر نفسه لوحده يهز أي حد، إذا كان عمر يتهز ما البقى يعملوا إيه؟ ففي وسط الهيصه دي والفتنه دي والهزه والاضطراب والزلزله اللي اصابت الامه، بدا اهل البوادي اللي هم فين؟ اللي هم بقى بعيد عن المدينه وبعيد عن اللي هم في الصحراء وكده، اللي هم الاعراب يعني، بداوا يرتدوا عن الاسلام. وبداوا يرتدوا ورجعوا تاني ما كانوا عليه من الجاهليه. ما تقوليش بقى دول صحابه لانه مش صحابه، الصحابه اللي كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وامنوا به وتتوا، لا اللي هم كانوا في البوادي يعني بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اسلموا بالسمع مش من لا مش بحضور النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يعبد الله طبعا لهم وقرأ عليهم الايات عمر بكر كما قلنا، لكن مع هذا في ناس ارتدت ورجعت عن الاسلام. اللي ارتدوا ورجعوا عن الاسلام كانت فرق كثيره الحقيقه، قبائل من العرب، ورجعوا تاني على الكفر، ورجعوا تاني عباده الاوثان. ابو بكر الصديق لما تولى الخلافه ما سكتش، وحري بأي حاكم وأي إنسان يتولى أمر المسلمين اللي يشوف أول حاجة تنفع المسلمين إيه إدينها، أول حاجة هيسأل عليها الحاكم واللي نسأل عليها الحكام كلهم إقامة الدين وإقامة شرع الله، لابد إنه يقيم شرع الله ويشوف المسلمين إزاي هي يعني دينهم ده هيروح فين، مين المسؤول عن ديانته، مين المسؤول عن إقامة الدين، مين مسؤول ان هم الدين ينصلح. فاول حاجه ابو بكر الصديق لما تولى الخلافه لقى الناس ارتدت، رجع على طول وساب كل حاجه وبدا يحاربهم حروب الرده. ليه؟ لان هو المسؤول، اول حاجه تسال عليها الحاكم، اي حاكم يتولى امور ناس خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ما من عبد يتولى امر عشره الا جاء مكبلا يوم القيامه او مقيدا يده الى عنقه، يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بتولى امر 10 بس مش بقى ملايين، وشوفي بقى كل بلد فيها كم مليون، لا اللي بتولى امر 10 اول حاجه يوم القيامه يبعث مكبل ايديه مربوطه في عنقه، الابتداء هو ده الاصل فيه سواء كان عادل او مش عادل. وبعدين يبتدي بقى يسال ان اقام العدل فالى الجنه، ان لم يقم العدل في العشره فالى النار. فعشان كانوا يهربوا كلهم السلف كانش حد يرضى يتولى أبا الخلاف، كانوا بيتخانقوا يحذفوا لبعض مش عايزين، لأنه عارف المسؤولية كبيرة جدا وعظيمة وجسيمة. مين ده اللي يقدر يتحمل أنه يبعث يوم القيامة تولى على 10 إيديه مربوطة في عنقه عشان يسأل، وإما إلى نار وإما إلى جنة لو ما عدلش فيهم؟ مين يشيل نفس المصيبه دي؟ ده احنا ماشيين بانفسنا كل واحده فينا شايله نفسها بس ومرعوبين، يا ترى ندخل الجنه يا ترى هنتعذب في القبر؟ عمال يجي دروس ونحضر ونروح القران واللي تحفظ والاخوات يجتهدوا والرجال يجتهدوا وكله مرعوب انه يموت يلاقي نفسه في 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 مصيبه. طب كيف بقى ان انا اشيل هم الناس؟ انا اشيل هم حد؟ فبس 10، امال اللي بيشيل اهم ملايين، امال اللي قام رئاسه ملايين، كل دول يسال عليهم. الصحابه كانوا فاهمين الكلام ده كويس جدا، فكان اهم حاجه عنده اصلاح دين المسلمين، ودي اول مهمه المفروض يقوم بيها اي حاكم، اصلاح دين المسلمين قبل ما يفكر في الطرق والكباري والمصانع، يشوف الدين يتصلح بايه اول حاجه. والمفروض العلماء يتكلموا هذا الكلام، نصلح الدين بايه؟ الدين عايز ينصلح بايه؟ كيف يصلح احوال العباد؟ بالدين. طب دينهم ازاي؟ 1 2 3 اشوف اللي يصلح دينهم، ده اول حاجه. ده هيسال الناس دي كلها، دي هيبقى هيتسال عليهم، هيقف يقول ايه اي حاجه في الدنيا، يقول ايه ربنا؟ فدي مصيبه. فجه النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عمر بن بكر الصديق وشاف ان فئام من العرب يرتدوا وبيخرجوا عن الدين، بدا يحاربهم. وكما جاء في حديث ابو هريره لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر: وكفر من كفر من العرب. فقال عمر: كيف تقاتل الناس؟ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اقاتل الناس حتى يكونوا كذا، وقد عصموا او قد عصم مني ماله ونفسه وماله. النبي عمر بن الخطاب بيذكر ابو بكر بيقول له: تقتلهم ازاي؟ مش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد لا اله الا الله وحده رسول الله؟ فمن قالها فقد عصم نفسه ودمه وماله الا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لاقتلن من فرق بين الصلاه والزكاه. فالزكاة حق الله، فالزكاة حق الله. فقال: والله في أبدا الزكاة حق الله، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليها، لقتلتهم عليها. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنها أنه الحق، فعرفت أنه الحق. عمر الخطاب يقول لما اعترض عليه، اعترض على أبو بكر الصديق، قال: أنا هأخرج أقتلهم، يجمع الجيوش عشان يقاتل هؤلاء المرتدين المنعول الزكاة. فعمر الخطاب قال له: ازاي تقتله؟ مش ناس بتقول اشهد لا اله الا الله وحده رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى اشهد لا اله الا الله وحده رسول الله. فمن قاتلها فقد عصم نفسه وماله ودمه. فعمر ابو بكر الصديق رد عليه قال: لا، ولا هفرق بين منع الصلاه ومنع الزكاه، الاثنين ده حق الله وده حق الله وده حق الله سبحانه وتعالى، ومش همتنع عن هذا. عمر الخطاب قعد يفكر في كلام ابو بكر الصديق، فرجع وقال: ان شرح صدر ابو بكر للصلاه وانا كمان ان شاء للقتال، وانا صدري ان شرح لقتال هؤلاء المرتدين. لكن شوفي قبل ما اشرح بس الفئام اللي ارتد دي احوالهم ايه، قوه عمر وقوه ابو بكر. قوه ابو بكر كان يخالطها لين وده الاعلى، قوه عمر خالطها شده اقل، لا شك ان منزله ابو بكر اعلى منزله عمر، وكانوا الاثنين طبعا يعني في القمه. لكن لا شك ان افضل الامه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق، ويليه ابو بكر عمر وبالترتيب الخلفاء. فابو بكر عمر كانت قوته فيها شده، ابو بكر كانت قوته فيها لين فكان اعلى، بس دي من اصعب ما يكون حقيقه تحقيق المساله دي، يبقى عندك قوه في الحق وتوصيل الحق واظهار الحق مع لين ورفق بالعباد، صعبه جدا صعبة جدا. قدر يحققها أبو بكر الصديق، إنه كان قوة شديد جدا على المخالف، شديد جدا على الكافر، شديد وقوي جدا على كل من حاد عن الطريق. ده كان حال أبو بكر الصديق. لكن كان مع أولياء الصالحين المسلمين رفق ولين ما بعد رفق ولين. الموضوع صعب، لأن أحيانا لأن شخص تلاقيه طيب قوي قوي زيادة فيميع القضية ويميع الدنيا وكل كلامه طيب وحاضر ويجرأ الناس عليه، إذا كان في منصب معين متقلب منصب معين يبتدي يجرأ الناس عليه، لأن طبيعة البشر لما بتلاقيكي طيبة زيادة يركبوك، دي طبيعة في الفوق واللي تحته المتدين والفاسق، هي طبيعة البشر كده. أول ما تعاملهم بلين زيادة مستمر بدون ما يبقى عندك حسم في بعض المواقف تركبك وتنط عليك، طبيعة البشر كده، أو يركب البني آدم، طبيعة البشر كده إلا رحم ربي. أول ما تتعاملي بلين زيادة اللي قدامك على طول يستهين بيك، فده غلط. الحزم ليه موطنه وموضعه، والرفق واللين ليه موضعه. ما ينفعش على طول أبقى في حالة لين ورفقه، أو يا حبيبتي وابتسم وضيع ناس وخلي أبقى هفق في اللي راح وجاي لطش فيه، ولا ينفع أبقى شدة 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 فناس تنفر وأبقى غليظة وشديدة. لكن التوازن والتوافق في الامور، وازاي ان انا في وقت الشده ابقى شديده الوقت يحتاج، وفي وقت الين ابقى الطبيعي والعيال اللي احنا فيه رفقوني مع الناس. لكن شخص اخطا انا لو سبته هيتمادى، لابد يبقى في شده وفي حزم. ما تجيش تعترض وتقول لا طب ايه ده، طب هو زعق كده ليه، طب هي زعقت كده ليه، صوتها عالي ليه. لا ما ينفعش، لازم في توازن بين الشده وبين الين. لو فضلت على طول في لين كما قلت اللي قدامك هيركبك ويدلدل رجليه، فخلي بالك. ولو فضلت شديدة على طول الناس برضه تنفر منك، لان الناس بتحبش الشده والغلظ، ولا الله يحب الشده والغلظ. وقال سبحانه وتعالى وكنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك، انفضوا من حولك. لو كنت فظا غليظ القلب، الغلظه والشده وهذا القول لا ما ينفعش. بس في نفس الوقت مش معنى كده ان انا على طول الله سبحانه وتعالى مدح النبي صلى الله عليه وسلم ومدح واثنى عليه ان هو كان هين ورين، لكن كان في مواقف النبي فيها كان شديد جدا جدا، ما لا يأخذه في الليل وما تنائم. وشوف رد الزعل على مسيلمة، قال لو جريدة مش هديها لك، وأمر الله فيك ينفس، ولو رجعت ليعكرنك الله. وكل دي طريقة فيها شدة، كلمه بشدة، لأن الموقف ما يتحمل أنا أكلم بليه. حد غلط غلطة، أنت واحد موظف في مكان ولا قام على مكان، موظف غلط غلطة أقول له طب معلش المرة الجاية ما تغلطش، ينفع؟ لا ما ينفعش. لازم في حزم، يبقى في خصم من مرتب وقوانين تمشي الدنيا مظبوطة. لان لو حاسس ان انا طبط عارف كل وقت ما يغلط، لكن لو في حس بالحزم فدي موضوع محتاج في التربيه الحقيقه. فعمر بن الخطاب كان عنده شده وكان عنده قوه، ابو بكر الصديق كان عنده قوه في الحق بس كان عنده رفق ولين. فشوفي لما جه بقى الحق عمر بن الخطاب بقوته دي كلها ضعف، قال له نقتل ازاي الناس بتقول لا اله الا الله؟ ابو بكر الصديق قال له اليك عني، شديد في الجاهليه خوار في الاسلام في روايه ثانيه، قال له ابعد من قدامي، انت كنت في الجاهليه شديد جدا في الاسلام عايز تبقى ضعيف كده ومالكش قيمة. فنهروا، نهروا ليه؟ لأن في الموقف ده ما ينفعش لين، هنا ما ينفعش بقى لينة. في مواقف لو أنت بقيتي فيها لينة هتبقي هفق، والقصادك يتجرأ عليكي وقدامي يكرهك. طبيعة البشر كده، عشان تبقي فاهمة، فاهم بس النفسية بتاعت البني آدمين. طبيعة البني آدم بيحب القوي، الضعيف ما بيتحبش، بيهان. الله سبحانه وتعالى يحب القوي، المؤمن القوي أحب إلى الله المؤمن الضعيف. فقوة شيء مدح مش ذم، بس قوة في الحق وقوة بحكمة لا تقلب بشدة ذا. فعمر الخطاب فالنبي صلى بكر الصديق قال له إليك عني، ودفعوا كده ونهروا إن هو أراد إن هو ما ياخدش ما يقاتلش أهل الرد. قال له لا إزاي؟ لأنه كان في اللي حصل للناس اللي ارتد فيه كانت تلات أصناف. صف ارتد بيه كلية خرج من الإسلام، منهم كان مسلمة الكذاب واللي اتبعوه، وصف التاني اللي هم تأولوا الآية اللي هي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلى عليهم. قال خذ من أموالهم، ده كان خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وانت مش رسول الله، انت أبو قحافة، انت ابن أبي قحافة، ما ندكش الزكاة. فتأولوا فدول أيضا اعتبروا ردة وقتلهم أبو بكر الصديق. الصف الثالث قالوا ما شححنا عليك بأموالنا ولا ما رجعنا غير ده إيماننا، ولكن شححنا بأموالنا. راحوا لأبو بكر اعتذروا، قالوا له والله احنا ما معناش الزكاة، مش منع عن الزكاة، كان عشان احنا رجعنا عن الإيمان أبدا، ولكن احنا بس شححنا بالأموال، يعني كان عندنا شيء من الشح شوية، خلاص عايزين قلنا يعني ممكن يسعنا ان احنا ما نطلعش الزكاة، لكن مش استحلال. وهنا فرق العلماء بين ترك الأمر استحلالا وترك الأمر جحودا. فمن ترك الأمر استحلالا وجحودا كفر، ومن ترك الأمر عن تأويل أو عن ضعف لا يكفر. بالدليل أبو بكر الصديق قبل هذا العذر منهم، ودي حتى بنشرحها باستفاضة في دروس العلم، مسألة التكفير مرتكب الكبيرة. الخارج دلوقتي بيكفر مرتكب الكبيرة في جميع المجالس، بيكفروا مرتكب الكبيرة في مجالس كتير، مش جميع المجالس يعني، مجالسهم جميع مجالسهم. فقال له لما اعتذروا اللي هم اللي امتنعوا عن الزكاة، قالوا له والله ما رجعنا بعد ايماننا، ولكن شححنا باموالنا، يعني قالوا احنا ما احنا 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 مسلمين، بس كل اللي هناك بخل. قبل ابو بكر عزله، ففرق بين الجاحد وبين الضعيف. نفرق، وده اهل السنه وجماعه، وطبعا المساله دي تطول شرحها في دروس العقيده. الشاهد ان ابو بكر الصديق عزم الامر وجمع الجيوش وقتل اللي قتل الرده. القاضي عياد هو بيشرح في الاحاديث بيقول لك اطلق عليهم لفظ الرده كحال العرب لما شيء بيغلب بيطلقوا عليه الاسم الغالب، لكن مش عشان كلهم كانوا مرتدين. ده كلام القاضي عياض وهو في شرح الحديث وكل شروع الاحاديث يعني. قالوا ثلاث اصناف منهم صنف ما ارتدش وقبل ابو بكر عذرهم، لكن اطلق عليهم رفض الرده لان دي حال العرب، طريقه العرب. لما تقولي مثلا كان يقول لك ايه الاسودين التمر والماء، ايهما اشد؟ التمر. طب الماء مش سودا، لكن يقول لك الاسودين، فهماني؟ يقول لك العمرين، ابو بكر وعمر، الرجال يقول عمرين عشان هو الايه الاسم الاقوى. فدي كانت عاده العرب، اذا شيء اقوى من شيء يطلق اللفظ على الجميع، فكان الغالب عليهم الرده، فاطلق عليهم حروب الرده مع ان فيهم غير مرتدين، ده بيجمع المسلمين عشان بس المساله تبقى يعني واضحه. وخرج ابو بكر الصديق طبعا هذه الفتنه الشديده جدا اللي نصر الله بها الاسلام وانتصر الاسلام وثبت الاسلام بسبب وقوف ابو بكر الصديق ومحاربه الاهل الرده، وانه بينهم انه مش هيتنازل ابدا عن حق الله، وان ده ركن من اركان الاسلام، واللي يتركه معناه ان هو تركوا جحودا يبقى كافر، وتركوا ضعف رجعوا اهل الضعف واعطوا اموالهم لابو بكر الصديق. فدي برده كانت من الفتن في زمان ابو بكر الصديق، والله ثبت بين الامه ونصر بين الامه الحقيقه، فكان شيء عظيم. ايضا فتن حصلت في زمان عمر، واحنا في بدايه دروس الفتن اتكلمنا عن انه عمر كان امان للمسلمين، عمر بن الخطاب كان امان للمسلمين. فاكرين حديث حذيفه اللي قال له كلمني عن الفتن، وبعد ما قال له الفتن تكفرها الصلاه وسأله ليست هذه الفتن تمك موج البحر، ها قال له ليس عليك منها يا امير المؤمنين، بينك وبينها بابا مغلقا. فسأل عمر قال له ايكسر ام يفتح؟ قال لا بل يكسر. فعلم عمر ان هو الباب ان هو لا يتكسر. اول ما شرحنا دروس الفتن انه في فتنه حصلت في زمن عمر. عمر كان امان شديد جدا، ما كانش حد يقدر يفتح بقه زي زمن عمر. والعالم لما يكون قوي وعنده قوه في الدين وقوه في العلم والعمل، مش علم بس، قوه في العلم والعمل، يبقى اللي حواليه مرعوبين منه، يعملوا له الف حساب. وهضرب لك مثلا في زماننا احنا، الزمن اللي احنا في المعاصر احنا فيه، شوف ايام ابن باز والثلاث ائمه، ائمه العصر ابن باز والعثيمين والالباني رحمه الله جميعا، ائمه العصر الثلاثه ماتوا كلهم من حوالي 18 20 سنه كده، في اول 2000 وشويه. الثلاثه ماتوا في زمن متقارب، بينهم كان حوالي سنه. الثلاثه دول هم عايشين يعني كل الفتن وكل البدع اللي موجوده دلوقتي، مفيش حد يقدر يفتح بقه. لما كانوا عايشين محدش يقدر ابدا، ما سمعنا في زمانهم كان حد يقدر يتصور مثلا، ما سمعنا زمان ان الصوره تترفع في السعوديه، كنا نروح نعمل حج عمره مثلا نشوف الاوتيلات الصوره مرفوعه بحكم التصوير. ما سمعنا في زمانهم ان قدر حد يفتح بنوك في السعوديه هناك، ما قدرش. وابن باز كان موجود هناك حد ينطق بكلمه. ما سمعناش البدعه المنكره اللي حصلت دلوقتي، تدبر القران بعلم المناسبات اللي انتشرت انتشار النار في العشرين في دروس التدبر كلها، البدعه المنكره اللي حصلت دلوقتي ما كانتش على زمانهم، ولا قدر واحد فيهم يفتح بقه يقول اعمل تدبر بعلم المناسبات، ما قدروش. ليه؟ هياكلوهم. فكله كان واقف زي المرعوب. لما ماتت الائمه بدات كله بقى يطلع شويه شويه، تروح للسعوديه بقى تلاقي خربت على اعلى مستوى خراب ممكن تتصورين، خلاص، والدنيا خربانه والدنيا راحت لغايه لما وصلوا زي ما انت عارفه كده دلوقتي الستات بتسوق ولا عم النقاب وماشيين وامر معروف عن المنكر شالوه خالص، هو بيعمل معروف عن المنكر، والدنيا ثابت على اعلى مستوى ممكن تتخيليه، والسنترات اتفتحت بكل ما فيها معاصي في وش الكعبه مباشر. يعني انت قاعده في الكعبه كده وشايفه السنتر في وشك كده، والتلفزيون مفتوح برضه، تخرجي من الكعبه كده والطواف تفتحي تدخلي الفندق بتاعك تفتحي التلفزيون تلاقي قدامك الكليبات والعريه، كل القنوات الفضائيه طبعا مفتوحه. كان حد يقدر اصلا يفتح تلفزيون عينهم؟ عارفه كنا نروح زمان نعمل حاجه كنت الاقي ايه؟ قاعده برجع انا مثلا قاعدين في البيت فنفتح او في المكان افتح نشره قران، نشره قران مفيش غير كده. وكان اوعى تقولي ما كانش فيه، لا كان فيه الافلام والتمثيل كله كان شغال. تلفزيون من سنه 60 كله كان شغال بس كان ممنوع. يقدر في زمن ابن باز حد كان يقدر يولي التلفزيون ولا يفتح حاجه ولا يعني ابدا؟ لما ماتوا الثلاثه شويه 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 لغايه لما وصلنا هنا فعمر بن الخطاب كان باب شديد يمنع الفتن. فحذيفه قال له باب، قال له يا امير المؤمنين ما عليك منها، انت ما فيش فتن تحصل في زمانك اصلا ولا حد يجرؤ، ده انت باب كده شديد منع الفتن. الله لما الداعي يبقى قوي، الله لما الامام يبقى قوي، الله لما الانسان يبقى قوي في دينه، الله لما ربنا سبحانه وتعالى يمن على عبد بقوه في دين وعمل في يقين حتى ما يوصل لهذه المرحله ان امه كامله ما تقدرش تفتح بقها في وجود رجل، رجل واحد بس يمنع امه منها تتكلم، واحد بس يعني بالبسكة في السعودية ما حدش يقدر يفتح بقه واحد. الله الله لا يبقى فيها رجال هؤلاء، أسأل الله سبحانه وتعالى يمن علينا. كان عمر لما قالوا لا ده انت باب تمنع الفتن، ما حدش يقدر يقرب لك. وبالفعل عمر بن الخطاب كان باب شديد، حتى في حديث أبي ذر قال لقيته عمر بن الخطاب فأخذ بيدي فغمزها، وكان عمر رجلا شديدا. في أبي ذر بيحكي بيقول كنت ماشي مع عمر وماشي مرة لقيت عمر فخد بيدي وشدها كده، هو كان شديد بس هما كانوا بيحبوه بشدته كده، هو شديد كده بس حابينه على على ما هو فيه عشان عارفينها شدة في الحق، ومن شدة الإخلاص محدش كان بينفر منه، ودي علامة إخلاص. وما تكوني حتى قلتي موقف غلط أو تصرفت تصرف خطأ أو عملت أي شيء لو كان لله ما بتلاقيش الناس تنكر عليك ولا تغضب منك وتقبلك، تقبلك ليه؟ لانه معروف انه كان لله سبحانه وتعالى. فكان عمر طبعا كل اقواله وافعاله كانت لله، فقال ارسل يدي يا قفل الفتنه، يا قفل الفتنه، قال له ارسل يدي يا قفل الفتنه القفل، بيقول سيب ايدي يا قفل الفتنه، يعني ده انت اللي قفل الفتن، بيمزح يعني معاه وبيضحك معاه بس شد ايده جامد قال له سيب ايدي يا قفل الفتنه. فقال عمر وما قفل الفتنه؟ قال له انت بتناديني باسمي يا قفل الفتنه، ايه قفل الفتنه ده؟ فقال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وسلم ذات يوم رسول الله جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالس وقد اجتمع عليه الناس فجلست في آخرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصبنكم فتنة ما دام هذا فيكم. بيقول أنا كنت مرة رايح النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، فقعدت وقعدت في الآخر كده، فلقيته بيقول بشارع العمر بيقول ما فيش فتنة هتصيبكم وراءه ده فيكم، يقصد عمر شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتنة تحصل في زمن عمر. أغلق الفتنة رعب، رعب قوة، قوة في دين، قوة في دين وقوة في طاعة وقوة في عمل وحب لله وإخلاص واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر عمر اللي كان بيجري الحق على قلبي ولساني يتمنى الشيء فينزل في قرآن، تنزل أحكام شريعة يقتدي بها الناس ويعمل بها الناس إلى أن تقوم الساعة بإيه؟ بتمني من عمر، يتمنى الحجاب فتنزل آية الحجاب، يتمنى اتخاذ مقام إبراهيم مصلى فيتخذ مقام إبراهيم مصلى إلى أن تقوم الساعة، يتمنى كذا وكذا، كل ما تمنى شيء الله ينزل في قرآن، يعاتب على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فينزل القرآن بنفس مقال، وهكذا عمر. فشوفي بقى انكسرت الكسر الباب وظهرت الفتن عند موت عمر. وشوفي قصة موت عمر ومقتل عمر قصة عجيبة الحقيقة، كما روى الأول عن معدان ابن أبي طلحة قال عمر بن الخطاب إني رأيته وكأن ديكا ينقرني ثلاث نقرات وإني لا أريه إلا حضور أجلي. عمر الخطاب قبل ما يموت أنا شفت رؤية إن في ديك بينقرني ثلاث نقرات، وأنا أولتها إن ده اقترب أجل أنا هموت. ففي رواية في البخاري وغيره عن عمرو ابن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب وقال إني لقائم بيني وبين إني لقائم وما بيني وبينه إلا عبد الله ابن عباس. يقول أنا شفت عمر بن الخطاب ما كانش بيني وبينه إلا عبد الله ابن عباس. غدات أصيب فجر الإصابة بتاعته، وكان إذا مر بين الصفين قال استو حتى لم يرى فيهن خللا تقدم فكبر. الله السنة كان يجي كده والناس مرصوصة واقفين، كل ما يعدي من صفين ومستوى استوى، لأن تسوية الصف وتمام الصلاة ما تفوتش عليه، ما تفوتش على عمر. ليتنا لا نفوت شيء، ليتنا نركز في أقوالنا وأفعالنا. كان يدخل لك يومي يقف يصلي بيه ويوم يقول نفس الكلام سووا الصفوف سووا الصفوف. فدخل وكبر وقال سووا الصفوف، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل في الركعة الأولى، سورة يوسف 110 111 آية أنا ما أذكر، يقرأها كلها فين؟ في فجر سورة في فجر صلاة الفجر بس، إيه في الركعة الأولى بس، أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس عشان حريص الناس تيجي تحضر صلاة الفجر. فما هو إلا كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين. العلج اللي هو الشخص اللي هو قوي البنيان، يقال عليه علج، اللي هو قوي البنيان يعني طول بعرض كده، بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. عمر بن الخطاب يقول الله أكبر في الصلاة، لسه بيقول الله أكبر فسمع الناس اللي جنبه عمرو بن ميمون بيقول سمعت، ما كانش بينه وبينه ابن عباس، سمعت يقول قتلني الكلب او قتلني او اكلني الكلب. فبيمر لقى هذا الرجل ماسك سكينه ليها من ناحيتين، ناحيتين كده، وماشي بيها بعد ما طعن عمر 3 طعنات، عايز يجري طبعا، صحابه يجري ياخدوه في المسجد، فبيعمل ايه؟ يضرب يمين ويضرب شمال، يضرب يمين ويضرب شمال، ضرب 13 مات منهم 7 من الصحابه، من الناس المصلين. طعن 13 انه بيجري ويضرب ده ويجري ويضرب ده، مات منهم 7. فلما راى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسن، البرنسن تقول عبايه حاجه رحمه على وشه عشان ايه؟ ما يشوفش فيقع فينقض عليه يعني. بس بعد ما كان في العمله دي طعن 13 مات منهم 7. فلما ظن العلج انه ماخوذ نحر نفسه، عارف خلاص ان هو ياخذه، راح ماسك السكين وايه ودبح نفسه من 11 يموت بقى، خلاص هياخدوها هيعملوا فيه يعني. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد راى الذي ارى. اما نواحي المسجد فانهم لا يدرون شيء. عبد العم عمرو بن ميمون بيقول لما طعن عمر وحس خلاص انه في حاله سيئه مش عارف يصلي، هو الامام بتاعه، خد عمرو عبد الرحمن بن عوف شده من ايده كده وقدمه للصلاه، قال له هو اللي كان جنبه، فراح قال له اطلع صلي، قدمه للصلاة اللي هو ده كان يليه من عمر. اللي قال أنا شايف اللي بيحصل، شايف عمر هو بيتضرب، وقع ضرب 3 طعنات والدم نازل منه، وبياخد ايده عبد الرحمن بن عوف، واللي في نواحي المسجد شمال ويمين ورا مش شايفين المشهد ده. مين اللي شايف؟ اللي جنبه. خلي بالك ما عندهمش نور، وصلاة الفجر في الغلس في الظلمة، في ظلمة، فالدنيا ظلمة ومش شايف حد، يا دوب ممكن تكون حاجة بسيطة لو حاطين مصباح ولا حاجة، فمش شايفين المنظر ده، بس حسوا فيه هرج وفيه هيصة في المسجد. قال فانهم لا يدرون غير انهم قد فقدوا صوت عمر، غير انهم قد فقدوا صوت عمر، بس اللي هم حسوا بيه مفيش حد بيقرا، فين صوت عمر؟ مش سامعين حد، وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. انتوا عارفين اذا نابل ايه مش المفروض التسبيح للرجال وتصفيق للنساء، فقالوا سبحان الله سبحان الله عشان يعني يقول الامام في ايه. فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاه خفيفه، فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني؟ فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة. قال الصنع، اللي هو اللي كان بيصنع أشياء في المدينة يعني. فقال نعم. قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على يد رجل يدعي الإسلام، قد كنت أنت وأبوك تحبين أن تكثر العلوج بالمدينة. فهو قال له لما سأل ابن عباس قال له أنت وأبوك اللي هو العباس كنتوا بتحبوا العلوج يجوا المدينه، اللي هم بيجيبوهم من في السبي ويجوا يدخلوا المدينه لهم صنعة، بس مش مسلمين، بيبقوا على مثلا النصرانيه او كده. انا ما كنتش بحبهم، بس انت كنت بتحبهم قوي، كان اكتر ناس ليه علوج كان العباس. فبيقول ابن عباس اللي هو ابن ابو عبد الله بن عباس قال له انت ابوك كنتوا بتحبوا العلوج كتير يدخلوا المدينه، وانا ما كنتش راضي عن ده، والراجل ده اللي قتلني قتله الله، ده انا كنت امرت ليه بخير قبل اموت، لانه في قصه هحكي لكم دلوقتي ان هو كان بينه وبين عمر مشد على مساله الخراج والدفع. فقال له ده انا كنت امرت ليه بخير انه يعطوا له مال، وانت ابوك كنت بتحب العلوش كتير في المدينه، طب الحمد لله انه لم يجعل ميتاتي على رجل مسلم، لانه يعني كان نصراني او كان مجوسي على اختلاف الروايات كما قال الشيخ الاسلام تيميه. فقال الحافظ انه كان عمر لا ياذن لسبي قد احتمل دخول المدينه، حتى كتب المغيره بن شعبه وهو على الكوفه يذكر له، يذكر له غلاما عنده صانعا ويستأذنه أن يدخله المدينة، ويقول إن عنده أعمالا تنفع الناس، إنه كان حداد ونقاش ونجار. عمر ما كانش يحبهم يدخلوا المدينة العلوش دول، راح المغيرة بن شعبة كان على الكوفة ماسك إمارة الكوفة، فبعت لعمر قال له أنا عندي غلام شاطر ينفعك في المدينة، تعرف الصنعة والحاجات دي كانت قليلة في وقتهم، كان أكتر شغلهم في التجارة، واكثر شغلهم لو في مزرعه قليل، ما كانش عندهم الصنعه، النجاره والحداده والحاجات دي بيتهم بسيطه وحياتهم سهله. فالمغيره قال له ده انا عندي واحد يعمل لك شغل كويس قوي، نجار ونقاش وحداد. شوف لما يكون أقدار الله، يعني هو بعته له عشان هو يكون أجله على يد أقدار الله. فلما بعت له قال له ده يعني صنعة كتيرة، فأذن له فضرب عليه المغيرة كل شهر 100، فشكى إلى عمر شدة الخراج، فقال له ما خراجك بكثير في جانب ما تعمل؟ فانصرف ساخطا. راح الأول جابه على المدينة، فبقى يشتغل نقاش ونجار ويعمل الصنعة دي كلها وحداد. المغيرة خلي بالك الخراج هو ما يخرج من الأرض، أصل الكلمة، ولكن بتطلق على الضريبة، على الجزية، على الإتاوة. ده غلام عنده عبد له، فهو كان بيشتغل الصنعة دي بيكسب كتير. قال خبتك كسبت تديني جزء من حقه، هو أصله مفروض يشتغل يعمل ايه. فلما فرض عليه 100 قال له ده كتير، وراح يشتكي لعمر على انه أمير المؤمنين. قال له ده فرض عليه 100 في الشهر كتير جدا، المغيرة بيفرض عليه كل فلوس دي ليه؟ شوف البجاحة. فعمر بن الخطاب، ودي برضو حكمة في طريقة جبر خاطر الغضبان بدون ما تطعني في الطرف الآخر، فقال له مش كتير انت هو العمل المغيرة معك مش كتير، انت شغال نجار ونقاش وحداد وبتكسب كتير قوي، ايه المشكلة لما يفرض عليك 100؟ فقال فانصرف ساخطا من عند عمر. فلمس عمر الليالي فمر به العبد فقال ألا أحدثك أنك تقول لو شاء لصنعت راحة تطحن بالريح. فالتفت إليه عابسا فقال لأصنعن لك راحة يتحدث الناس بها. فأقبل عمر على من كان معه فقال توعدني العبد، فلبس الليالي ثم اشتمل على خنجر إلى آخر القصة. لما رجع بعد كده قال له مش أنت كنت عايز قال كده نصنعها تعمل بالريح زي ما تطحن لك الغلال، بس ازاي؟ في طريقه طبعا، مفيش كهرباء بتاع، حطوا زي ما تقولي حجرين او حاجه وحاجه فوق تلف 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 ورا الجار بقى، فتقوم طحنه اوتوماتيك بدل ما انت تقعدي يطحن بايده. قال له انت عايز راحه دي؟ قال له الله اقول له هعمل لك راحه يتحدث عليها الناس، بس يقول له ايه؟ بوجه عبوس. فالتقط عمر من طريقته وهو بيكلمه وهو بيتوعده، مش ان هو عايز يعمل له راحه، فهم. فعمر لما عدى شوفي امير المؤمنين، انا بس عايزه والله الكلام ده عايز وقفات كتيره، واحد ايه عبد بيكلم امير المؤمنين ها وبيقول له كلام ما قالهوش صراحه لكن من لهجته انه بيتوعده ولن يغضب عمر لنفسي ابدا. كل قال ان هو توعدني العبد، فلما سالني ثم جاء بخنجر ذي راسين نصابه وسط، فكمن في زاوية من زوايا المسجد في الغلس حتى خرج عمر يوقظ الناس للصلاة. وكان عمر يفعل هذا، ما كانش يروح يصلي على طول، كان لما يصحى عمر عشان يصلي يستيقظ من النوم عشان يصلي يمر على أكثر بيوت يقولهم اصحوا للصلاة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يوقظ الناس عشان يقول. فلما دان منه عمر وسب وقتله. طيب هو أصلا كان عمر ناوي، بيقول في رواية تانية أنا كنت ناوي أصلا أقول المغيرة تقلل عليه شوية ويزود له هذا الأجر وهذا الـ يعني أقلل من عليه الخراج اللي افترضوا عليه المغيرة، لكن الثاني كان الغل اللي في قلبه نتيجة أنه كافر ونتيجة أنه طعن عمر الثلاث طرعات ومات عمر. انكسر الباب اللي بين المسلمين وانكسرت الباب اللي كان بيحمي الفتن، ومات عمر بهذا الموت. طبعا الشنيعة اللي هو قتلوا بها هذا المجرم المجوسي لؤلؤ المجوسي. قال وكان ابن عباس اكثر رقيقا، نرجع الحديث، قال ان شئت فعلت وان شئت قتلنا. لما جه موت عمر في حال موته سكرات الموت بيعاتب على ابن عباس بيقول له انت ابوك كنت بتحبه العروج يدخل مدينه زي ما قلنا، وانا يعني ما كنتش بحبهم. فابن عباس عايز يعني طيب خاطر عمر، فقال له طب خلاص ان شئت قتلتهم. طبعا عمر وابن عباس مش بيقول مجامله لعمر ان شئت قتلتهم مسلمين، لا صح صح لا يجوز، لكن هما كان فيهم مسلمين، العروج دول كان فيهم مسلمين وكان فيهم غير مسلمين من نصارى من مجوس الى اخره. قال له ان شئت قتلتهم يقصد قتل ايه؟ الكفار. حتى دي برضه لا تصح، لكن هو يعني عايز يطيب خاطر عمر بن الخطاب. قال كذبت. طبعا شده عمر بعد ما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل إلى بيته فانطلق معه، وكأن الناس تصيب مصيبة لم تصيب مصيبة قبل يومئذ. فقال قائل لا بأس منه، واحد قال لهم معلش ممكن احنا نلحقه، عمر بينزف دم وتعبان وابن عباس بيكلمه وعمر بيعاتبه على انه جاب العلوش دول إلى المدينة وهو السبب كان قتله، وهو بيقول ممكن اقتلهم. قال له كذبت، بعد ما صلوا وحجوا طبعا يوصل الفئة المسلمة منهم، وابن عباس لما قال له انا ممكن لو شئت قتلتهم يقصد فيها الكافره طبعا وبالضوابط الشرعيه عشان حد بس ياخد الكلمه وي... فقال لا باس لا باس اخاف عليه. فاتى بنبيذ فشربه فخرج من جوفه او من فمه. النبيذ طبعا هنا عشان برضو لو حد قرأ الحديث في يوم الايام فتحت البخاري يعني النبيذ هو التمر اللي بيتحط في ميه هو ده النبذ. كان عندهم نبذ حتى النبي نهى ان تنبذ التمر مع الزبيب فكلمه النبذ لغه. فاتى بنبيذ يعني هو التمر مع الميه كان يحطوا التمر ويحطوا الميه فيها كم تمريه عشان يجي الشوايه يبقى فيها طعم حلو شويه اللي عندهم تورته ولا جاتوه ولا حاجه حلوه ولا مهلبيه ولا جيلي ولا البطابخ الفظيعه اللي عندنا ما عندناش عارفين عندنا عدى اصناف الاكل لا ما عندهمش. اخر حاجه كانوا يحبوها حاجه حلوه هيحط تمرتين في الميه فبيجي شبه يلاقي طعم حاجه فيها سكر دي اخرهم. فلما جابوا له النبيذ ده فخرج ثم اتى بلبن. قال له يمكن النبيذ عشان لونه شبه غامق مش عارفين ده بقى الدم ونموت ولا ايه فطب هاتوا لبن. راحوا وضعوا باناء فيه لبن فشربوا العمر. فلما شرب اللبن خرج من الجرح طلع اللبن من الاماكن اللي اتطعم فيها. هو مجرم عارف يضربه فين، ضربه عند السره وضربه هنا وضربه في اماكن خلاص مش مفيش بقى لا جراحه ولا عمليات ولا جري. فخرج الدم من جوفي فعلموا انه ميت. قال فعلموا انه ميت فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يسنون عليه. وجاء رجل شاب فقال ابشر يا امير المؤمنين. خلاص الناس عرفت انه بيموت. وفي حال الموت انك بتذكر الانسان بايه؟ بالله ويحسن الظن بالله وتذكريه بافعاله الجميله واعماله الخيريه اللي عملها عشان في الوقت ده الاصل بقى مهما كنت بتخاف في الدنيا وعندك رعب وقلق حال الاحتضار ما ينفعكش الا حسن الظن بالله. اصحي معايا، حال الاحتضار لا ينفعك الا حسن الظن، ما ينفعش الخوف بقى، ما ينفعش الخوف. عايزه حسن الظن بالله بقى لانها اصل هخاف عشان اشتغل خلاص انا بموت، يبقى لا املك غير ان انا احسن الظن عسى بحسن الظن انا عند ظن عبدي بيه، فحسن ظني بالله قد ينجيني. وطبعا دي لها ترتيب في الحياه، حسن الظن ما بيجيش في لحظه، خاتمة الحسن ما بيجيش في لحظه، يعني الدنيا ما بتمشيش كده كله لها سوابق يعني. فدخل عليه رجل شاب كده، رجل لكن في سن الشباب يعني، فقال ابشر يا امير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام وما عملت فيه وأنت تعلم وما علمت فيه، يعني أنت عارف كويس أنت عملت إيه في الإسلام، ثم وليت فعدلت، ودي أعظم حاجة أبدا، ثم وليت فعدلت، وليت الخلافة عدلت، ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. الرجل قاعد عنده بيعدد محاسنه، قول يا أمير المؤمنين أبشر بشرى لك صحبة رسول الله، فتحت الفتوحات الإسلامية كلها على إيدك هذا المدة اللي عدا عمر كلها، وبعدين مش كده كمان ده انت عدلت توليت الخلافة فعدلت، ودي من أصعب ما يكون، فكل دي بشرى من الله. أصل ما توفيق إلى الله، عدلك مهما كنت توفيق الله، فتوحات الإسلامية وتوفيق الله، توفيق الله لك إنك تبقى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عايز إيه بعد كده. فقال وددت لو كان كفافا، ما تعدلش الكلام ده كله، يا ريت لا كان ليا ولا علي، مش عايز حاجة بس عدي، مش عارفة أعلق الحقيقة، مش لاقي أي كلمة أعلق بيها غير أنا كل ما أوصل للمكان ده يعني اللي بيحصل لي بقى ربنا يعلمه. يعني هو بعد كل ده بيقول له وددت أن أكون كفاف، يعني أنا مش عايز حاجة، يا ريت نخرج من الدنيا لا ليا ولا علي، أنا مش عايز ولا جنة ولا تقول لي ولا حاجة غصب بس ولا ليا ولا علي، بس أخرج كده سالم. عمر، عمر فلما أدبر إذا إزاره يمص الأرض، يمص الأرض، قال ردوا علي الغلام. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فأنا أبقى لثوبك وأبقى لربك. يا الله يا عمر بيموت والدم نازل منه والأطباء قالوا له خلاص موت، ذكروه بقى بالله، يعني هو عارف مش شاكك في كل ده، ساب كل ده وقال الحق التوب بتاعك طويل، الإزار بتاعك بغور، ارفع ثوبك أبقى لثوبك وأطهر ليه وأبقى لربك، يعني أبقى لثوبك يعني لما يقعد يجر كده هيتقطع في الأرض، لمه بقى لفوق وأتقى لله، لأنه كان معروف أنه السنة اللي منتصف الساقين أو الكعبين أكتر حاجة، فهو كان واضح أن هذا الشاب لابس الثوب عدى الكعبين وأسفل الكعبين، فوقف عمر ما عداش عليه، وقفي 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 كتير مع مواقف عمر، وقفي كتير وعرفي إزاي تنصلحي، إحنا كلنا في حيرة وفي ألم وفي تردد ومش عارفين ننصلح إزاي وتعبانين ومش عارفين إزاي نتقي وننقي أنفسنا أو إزاي نعلو هذا العلو، من أقوى الأسباب اللي منعانا عن السير بجد، ومن اقوى الاسباب اللي خلينا في رجلينا كده اغلال، ان احنا بنفوت كتير. الصحابه ما كانوش بيفوتوا، احنا بنفوت كتير، ودي اكتر مشكله خلينا قدنا على قدنا، قدنا ضعيف قوي 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 قوي، وبنفوت كتير، وبنخليك تفوتي ومطمئنه لنفسك. الفتنه اللي احنا فيها الا وهي الناس ما بقوش مسلمين، شبه مش مسلمين، اسلام الاسم، فانت وصل اللي هم ليس معه الا اسم الاسلام فقط، فعينك دايما عليهم، فشايفه ان كويسه فبتفوتي. لازم نصلح المنظومه دي. لو عايزه ربنا يكرمك وتعلي في الدين وتزيدي ويبقى لك شأن، صلح المنظومه دي في سنه في اتنين في 10 في 20 تتصلح. بس لو ركزتي في الهدف، احنا مش مركزين في الهدف، احنا عندنا شويه حاجات كده مركزين فيها والباقي خلاص كده كويسين وزي الفل. شوفي عمر ما فوتش انه يفهمهم ان وجود الناس دي غلط، مش عشان قتله، قال له عشان ده شر على المسلمين. ما فوتش انه يقول له الولد دخل عليه، طب ما كفايه الدعوه اللي عملها في حياته، وكفايه الفتحات الاسلاميه، وكفايه ميزانك اللي كان جبال فيه الاعمال. هو انت يا عمر ناقصك في اخر لحظه في حياتك تقول له ارفع الصوم؟ يعني هو كل الاعمال عملتها في عمرك دي كلها من اول ما اسلمت لغايه الموت ما تكفكش عند الله؟ مستني دي هتزود ايه دي في ميزان حسناتك؟ بس هو مش بيبص ميزان حسناتي، يبقى اوتوماتيك عنده كده تلقائي، المساله بقت تلقائيه، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحب الله ونصر الدين ونصر السنه، المساله بقت تلقائي، مش بيحسبها زينا بالحسنات، مش بيحسبها حسنات وزيات عمر، لا هي بقت تلقائيه، ما يقدرش في غلط، تلقائيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده شديد وعالي. فالامور اصبحت لما الانسان يفضل يعتاد شيء يعتاد شيء يعتاد شيء يبقى عنده تلقائي، مش بيحسبها بالحسنات، انت فهماني؟ فما كانش عمر بيحسب حسنات في اللحظه دي، اكيد ما كانش بيدور على الحسنه دي يقينا، بس ايه اللي كان في حال عمر دلوقتي يقول له ارفع ثوبك؟ ايه شعور عمر؟ شعوره ان هو امتلأ حب الله، قلبه مليان بحب الله وحب رسول الله واتباع السنه والخوف على المسلمين ومسؤوليه الدين، ملأت كلام عمر، فمش قادر يشوف غلطه قدامه الا ما يصحح. صحح، ما تفوتيش، عيش على كده عشان ساعه الموت هتموتي على كده، ما تفوتيش. اي حاجه تشوفيها قدامك غلط صلحيها ما استطعتي، واي حاجه تشوفيها مع نفسك صلحيها برضو ما استطعتي، مع الوقت وربك هيكرمك. ده كان عمر وده كان حلهم، لان انا قلت مرارا الدروس دي مش تسليه حكايات، ولكن عبر واعظ واتعاظ، ودروس بناخدها ننفذها في حياتنا عشان نبقى استفدنا، والا يبقى وما عملنا شيء. فقال له الكلمتين دول وقال له ارفع صوبك، وقال يا عبد الله، بعد ما نصح بقى الرجل ده قال له يا عبد الله بن عمر، نادى على ابنه قال انظر ما علي من الدين، فحسبوه فلقوه 86,000 او نحو 86,000 ديون عمر. يا الله يا عمر، 86,000 في ايه؟ ده هي جلابيه واحده كان لابسها وما كانش عنده حاجه ولا طرف ولا بتاع، الدين ب 86,000 ايه؟ لان عمر كان على بيت المال وكان امير المؤمنين، بس جنيه درهم ما ياخدوش، ما يستحقش نفسه درهم، فكان بيتداين عشان يكرم الاضياف، ويتداين عشان يحل مشاكل المسلمين، ويتداين عشان يدي اللي محتاج اللي هو مش قادر ياخده، ويتداين عشان يشوف بيته وحياته، لا ده شيخ المال زي بيت المال، فكان عشان يكرم الناس ويدلع فالدين، فوصل ديونه 86. فقال له إن وفى له ماله، قال عمر، قال عمر يقصد نفسه يعني، فأدي من أموالهم وإلا فاسأل في بني عدي ابن كعب، قالوا إلا اسأل من إنه ما قريبه يعني إنه يسددوا الدين، لأن أول حاجة عمر عارف أو ما يدخل في القبر أو ما يسأل عليه الدين، بعد طبعا من ربك من دينك، أول شيء دين هيسأل عليه، أول ما هيحسب عليه في القبر ديون مأساة، الناس عملها تستدين بالألفات المؤلفة وتكتب على نفسها شيكات وتستدين وتاخد من هنا ومن هنا عشان الحياة تبقى أحلى وعشان الدنيا تبقى أجمل وعشان مش عارفة نعمل إيه وعشان نعمل إيه، مش فاهم المسكين إن أول ما يدخل القبر مصيبة، لا بد من سداد دين الميت. فقال فإن لم تفي أموالهم فاسأل في قريش ولا تعدوهم إلى غيرهم، ولا تعدوهم إلى غيرهم يعني ما تتعداش وما تروحش أكتر من قريش، هم دول اللي ممكن يسددوا عندي ديني، وما دون ذلك خلاص الله يعلم أن أنا كان يعني نوايا أن أنا أقضي هذه الديون. فأدى عني هذا المال وانطلق إلى عائشة أم المؤمنين، بعد ما تسدد الديون الأول عشان قبل ما أدخل القبر تكون ديون إيه بتسددة، انطلق على عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، قال لها خلاص، قول لها عمر كده من غير ما تقول امير المؤمنين، العقبه تتشال قبل ما نتكفف الكفن، والمناصب والمناظر والفلوس والذهب والالماز واللي بتمنظر بيه واللبس ولا كله هيتجرد، ربيع عريانين مفيش حاجه خالص. فقال اول حاجه هيتجرد منك اسمك، شيل الميت حط الميت، صح؟ هات الجثه شيل الجثه، غسلنا الميت ودينا الميت مش كده، غسلنا الميت غسلنا الميت. الله مش الدكتور يعني، ما غسلناش الدكتور، ما غسلناش الدكتوره، ما غسلناش رئيس الجمهوريه، ما غسلناش رئيس الوزراء، لا امال غسلنا مين؟ الميت. الالقاب تتشال، مفيش القاب. فده حاله. فقال لها قال لها يعني عايز اقول من قبل ما تجردوني من لقبي انا بجرد نفسي، ما بقتش امير المؤمنين خلاص. فين لست اليوم المؤمنينه اميره، وكل يستاذن عمر بن الخطاب ان يدفن مع صاحبي. روح لها وقول لها عمر بيقول لك بيستاذنك، شوف الادب والجمال وحسن الخلق وهضم النفس، الله الله على هؤلاء القوم. قال لها عمر بيستاذنك، ممكن يدفن جنب صاحبي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر، ها يستأذنك بس. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، عرفت وسمعت الضجة في المجاء في المسجد وعرفت ان عمر ايه قتل، فقعدت تبكي بكاء شديد طبعا على عمر، تعرف مكان النبي صلى الله عليه وسلم منه، وما من اللي بكي على عمر، مين ما يبكيش على واحد زي عمر يعني. فبكت لها عماله بتبكي بكاء شديد، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن ان يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت اريده لنفسي. لما دخل عليها ابن عباس قالت له انا كنت عايزه، لما دخل عليها ابنه عبد الله بن عمر قال لها قالت له والله انا كان نفسي الدفنه دي ليا انا، حبيبها الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجها وابوها، فكان نفسها انا ايه تدفن معايا، وقالت له والله كنت احبها لنفسي خلاص، ولا اسرمنا بها اليوم على نفسي. انا هاسره هو، الله على الاخلاق اللي بتظهر في كل موقف وفي كل لحظه وفي كل حين، هأسر على نفسي ويأسر على أنفسهم ولو كان له خصاصة. الإسار خلق مغروس فيهم، مغروس. شي حد بقى يضحي بدي؟ هتموت تبقى جنب بكر وعمر أبوه وجزع، كانت ممكن تقول لا معلش في حتة تانية يعني، أنا يعني عمر ربنا يكرمه بس أنا هاوي معلاش أي حرج وما فيش أي مشكلة وليست آسمة ولا ربنا يحاسبها. بس الناس دي ما كانوا بيحسبوها بالتعب على الحروك وكامل درجتنا، لا دي الناس كانت بتدور ازاي ترتقي في مدارج الكمال، ازاي تعلو في ابواب الايمان، ازاي تصل الى ربها في اعلى المنازل. فهم كانوا خلقهم عالي جدا، عدوا مرحله الجهاد النفسي والذنوب والمعاصي والمصائب اللي احنا فيها دي اللي مش قادرين على انفسنا، لا ده كانوا علوي قوي. قالت له لا لو اسرناه اليوم على نفسي، هو عايزها ياخدها ويؤسرون على انفسهم ولو كان لهم خصاصه. مش ان انا اسرك على نفسك ان انا اديك كوبايه الليمون دي وانا عارفه ممكن اطلع صح حد يعمل لي غيرها، ده مش ايثار، ده مش ايثار، لان في بديل. الايثار ان انا اديكي وانا عارفه ان ما عنديش غيره، هو ده الايثار، اديك الحاجه وانا عارفه ان ما عنديش غيرها ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. مدحهم ربهم في القران بهذه الخصله الحميده، ان ادي وانا عارفه ان ما فيش بديل، مش ادي وعارفه ان في بدائل، ده اسمه كرم مش ايثار. فرقي الكرم ان انا ادي ووزع واتصدق وده كرم، لكن الايثار اديك اللي نفسي فيه واموت عليه وانا عارف ان ما عنديش بديل، هو ده خلق عالي عالي. فعائشه قالت له كده، فلما اقبل قيل يا هذا يا عبد هذا قيل هذا عبد الله ابن عمر قد جاء، قال ارفعوني. اول ما قالوا له عبد الله بن عمر جاي، هو عمال سامع صوت حد بيقول مين؟ قال عبد الله بن عمر. راح قايم، كان نايم خلاص بقى بينزف الدم عمال يخرج، وانا في حاله قال لهم ارفعوني بس، راح عدلوه كده مش قادر يشيل نفسه بقوه عمر، اصبح جثه هامله. فرفعوه كده وبص كده وقاعد مستني يشوف عبد الله بن عمر. راح لعائشه استاذن ان عمر يدفن جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو بكر اذنت ولا لا؟ فقال قد جاء ارفعوني. فاستاذن رجل جاي فقال ما لديك؟ قال هذا الذي تحب يا امير المؤمنين اذنت. قال الحمد لله ما كان من شيء اهم الي من هذا، مفيش حاجه كانت هماني اكتر من ان انا ادفن جنب رسول الله وجنب ابو بكر الصديق. حمد ربنا على هذه الخاتمه وعلى هذه الموتى، وانه مات ولكن مات وجنبه مين؟ وانه دفن في هذا المكان وهذا المنزل، ده عمر. ودي نبذه سريعه عن عمر، لكن عمر الموضوع يطول عليه والكلام جميل جميل جميل، وكل اللي ما قدرت تقراي في سيرته وتشوفي وتنظري في سير هؤلاء الاطهار الاخيار إلا الله اصطفاهم، والله هتزداد إيمان، والله ما في حاجة في هذا الزمن الفتن وزمن الابتلاءات وزمن المحن وكم من المصائب اللي نزل على المسلمين. لو أردت لنفسك النجاة اضربي صفحة عن كل ما بيحصل حواليك وتركي كل ما يحصل حواليك وانشغلي بالآخرة وركزي في أمر الآخرة وركزي عشان تقدري تعلي دايما. وانا بقول لك نصيحة مني ليكي، عينك دايما على اللي احنا بنحكي عليهم دول، نظرك يدوم في حال سير السلف الصالح الصحابة تابعين وانت معهم بإحسان، عينك دايما عليهم، اقرأ كتير في سيرهم، بصي لأحوالهم، ركزي في طبائعهم، ركزي في خلقهم. التركيز ده والنظر في سيرهم هيغيرك تغيير مش ممكن تعرفي تعمليه مع نفسك. ليه؟ لأن مفيش حواليك مثل يحتذى به أو يقتدى به، الأمثلة كلها ضعيفة وقعة وأحوالنا ما يعلم بيها إلا ربنا. فمفيش حد قدوة تقدري تقولي الله أنا عايز أبقى زي ده، مفيش حد يعني اللي هو إلا قليل. لكن الناس دي لا، مفيش زيهم، في قدوة بس مش على مستوى الناس دي، مستوى الصحابة والتابعين لا مفيش. فدايما عينك عليهم عشان الواحد لما يعلو الأعلى أنت لما تبصي يكون هدفي إنك تجيبي 90% في الامتحان خلاص؟ حتى لو ما جبتيش 90 بس مع الجبد والاجتهاد ممكن توصلي 70، لكن لو انت تركزي ان انت تجيبي 70 او 60 هتسقطي. هو ده اللي حصل للمسلمين. انا كل واحده تقول لك ايه بس ندخل الجنه، فشغله على الادنى فمش هتحصلي الجنه. الجنه مش سهله كده زي ما الناس فاكره، الموضوع مش سهل زي ما الناس فاكره. انا هصلي صلاتين وانقر الصلاه في ركعتين وشهر صيام هدخل الجنه، اللي بيقول كده بيضحك عليكي. فانت ركزي صحصحي، اللي مركزه تجيب 70% هتسقط يا جماعه، لكن ركزي انك تجيب 90 عشان توصلي لل 60 ولا ال 50 حتى وتنجح. فانا النهارده ببص على الصحابه، ما انا عمري ما هبقى صحابه، ما انا ابص ليه؟ عشان اوصل اجاهد واجاهد واجاهد اخرج من الدنيا وانا جايبه حتى ال 50 اللي تنجيني وادخل الجنه. لكن باحوال الناس كده لا مش هينفع، احوال الناس ما تدخلش الجنه لو رحم الله، احوالها ما تدخلش الجنه. فاحنا عايزين نبص نموذج عالي قوي 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 عشان لما ننزل ما نقعش ونسقط في تحت حد الادنى بقى تحت ال 50% فنلاقي نفسنا في مصيبه يعني. بس الله سبحانه وتعالى ينفعنا بهذا العلم ويجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. جزاكم الله خيرا.